بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونكون معكم في الحلقة الخامسة من سلسلة تلخيص كتاب التفكير. لابد من التفكير في نوع العمل الذي يراد اتخاذ أسلوب له قبل اتخاذ الأسلوب، حتى يتم اتخاذ الأسلوب الفعال والناجح مع هذا العمل. التشابه في الأساليب يجب أن لا يجعل الناس يأخذون أساليب خاطئة في العلم، والأسلوب هو كيفية القيام بالعمل، وهي بعكس الطريقة، لأن الطريقة دائمة ويقينية أو أصلها يقيني، وليست بحاجة إلى كثير تفكير. فالأسلوب يحتاج إلى عقل مبدع، وحل المشاكل إنما يكون باستخدام الأساليب، فمن له عقلية حل المشاكل لا يستعصي عليه حل مشكلة يحاول حلها بأسلوب آخر ولا يهرب منها، حتى إذا لم يستطع حلها بعدة أساليب تركها فترة من الزمن ثم عاد التفكير في الحل. أما التفكير بالوسائل فهو التفكير بالأمور المادية التي تستخدم، ولا قيمة للأسلوب إلا أن تستخدم الوسيلة المناسبة، ومعرفة الوسيلة المناسبة يتم عن طريق التجربة، واستخدام الوسيلة غير المناسبة للأسلوب يؤدي إلى فشل. فيجب أن يتم التفكير في الوسائل عند التفكير بالأساليب، ويتم ذلك عن طريق التجربة، لأن الأساليب وإن كانت خفية لكن الوسائل أخطر، إذ يجب أن تتم التجربة عليها حتى تقرر صلاحيتها للأسلوب أم لا. أما التفكير في الغايات والأهداف فهو التفكير فيما تريد، وهو ليس بالأمر السهل، وقلما تجد من الناس من يعرف ما يريد. فالناس بشكل عام بسبب وجود غريزة القطيع كما يقولون يغلب عليهم التقليد، تولد لديهم معلومات غير صادقة يندفعون بها دون غاية. أما الأفراد فتولد لديهم مغاية لعدم وجود القصد عندهم، وهذه الغايات تختلف. فالأمة المتقدمة هدفها الإشباع التام، أما الأمة المتخلفة هدفها التقدم، وحقوق الأهداف يحتاج إلى الصبر وإشباع الحاجات، سواء كانت بعيدة أم قريبة هو أمر سهل، فالصبر عليه موجودا في كل إنسان. ولكن الأهداف الأخرى مثل السعي لرفع مكانتك فإنها تحتاج إلى وقت وصبر وجدية في الأمر وملاحظة. إن الصبر عند الأفراد أكبر منه عند الجماعات، فالرؤية عند الفرد أقوى من الرؤية عند الجماعة، وكلما زاد العدد ضعف التفكير، والجماعات لا ترى أن من ممكن عقلا ممكن فعلا، عكس الفرد فهو يرى ذلك، على أن الأهداف التي يسعى لتحقيقها يجب أن تكون ممكنة وليست فوق الطاقة البشرية، وأن تكون وسائلها موجودة وتحتاج إلى أجيال لتتحقق. إن الشعوب لا تضع لنفسها غايات، ولكن لديها غايات، وهي إما التقلص عن الحرمان أو تحسين الإشباع، وهذه الغايات ممكنة التحقق فعلا. يجب التفريق بين الغايات وغاية الغايات. المثل الأعلى، فمثلا المثل الأعلى للمسلم هو تحقيق رضوان الله تعالى، فهو قد وضع لنفسه غاية دون دخول الجنة أو النجاة من النار، والتي وإن كانت ممكن أن تكون غاية الغايات لأنها غاية لغاية قبلها، ولكنه لوجود غاية بعدها لا يطلق عليها المثل الأعلى. إذا المثل الأعلى توجد غاية بعده، وهو عند المسلم لون رضوان الله، على أن الغاية يجب معرفتها قبل القيام بالعمل وأثنائه، ولكن المثل الأعلى يجب ملاحظته قبل وأثناء القيام بالعمل، وتكون كل الأعمال والأفكار لأجل تحقيقه. ولا يقال أن الغاية قد تستغرق أكثر من جيل، وقد لا يتم تحقيقها على يد من قصدها، لأن الأمم يقاس عمرها بالعقد، والذي حول من حال لحال في عقد واحد، ومع وجود الاحتلال فإنها تحتاج إلى ثلاثة عقود، فيجب أن تكون الغاية وإمكانية التحقق على يد فاعليها، على أن ما يرسم للأمة على مدار أجيال هي افتراضات وخطوط عامة وليست غايات، فالغاية يشترط فيها أن تكون متحققة على يد فاعلها. إن التفكير سطحي وآفة الشعوب، وسببه إما ضعف الإحساس أو ضعف المعلومات أو ضعف الربط، وبعض البشر لديهم خاصية ربط وإحساس قوي إلى القليل، والناس تتجدد لهم المعلومات يوميا إلى القلة القليلة منهم، ولكن الناس عندما تعودوا عليه استمرؤوه. وأما الجماعات فإن التفكير عندها ضعيف أصلا، لا يمكن أن يكون التفكير سطحي عند الجماعات، ولكن يمكن رفع مستوى الواقع والوقائع، فيبقى التفكير سطحيا ولكن مرتفعا. أما الأفراد فيمكن أن يكون التفكير سطحي عندهم عن طريق إثارة استخفافهم لتفكيرهم وإكثار التجارب البين وجعلهم يسيرون الحياة ويتعايشون معها، وهكذا يسبقون أمتهم وينهضون بها بعد أن يتركوا التفكير السطحي، لأنهم يستطيعون تصور الحياة الراقية وقبول الآراء الصحيحة واعتناق الأفكار القطعية، وبسبب قوة الربط عندهم يوجد التفكير العميق. ولكن لابد أن تتبنى الأمة هذه القدرة لدى هؤلاء الأفراد، لابد أن يتم السير في إزالة صحية الأفراد وإزالة صحية الأمة بشكل متزامن، لأن الأفراد جزء من المجتمع والمجتمع مكون من أفراد. أما التفكير العميق فهو عدم الاكتفاء بالإحساس وربط الإحساس بالمعلومات الأولية، بل معوضة الإحساس بالواقع أكثر وأكثر، ومحاولة الربط بمعلومات أكثر من مجرد المعلومات الأولية. والفكر المستمر هو نفس الفكر العميق مع إضافة التفكير فيما حول الواقع للوصول إلى نتائج صادقة. لذلك قد تجد عالم الذرة الذي يفكر تفكيرا عميقا في الذرة يعبد الخشب، مع أن أبسط صناعة ترى أنها لا تنفع ولا تضر وأنها ليست مما يعبد. فالفكر العميق ليس مستنيرا، ولكن الفكر المستنير عميق. والتفكير العميق ليس ضروريا في العلوم والطب، ولكنه ضروري كرفع مستوى الفكر. ومهما كان نوع الفكر يجب أن تدرس فيه الجدية، وإن كانت السطحية فيها تساعد على الجدية، والعمق يدفع على الجدية، والاستنارة تحتم الجدية. فالتفكير بالشيء يكون من أجل معرفته أو العمل به، وفي كلتا الحالتين يجب أن تدرس الجدية والابتعاد عن التقليد والعادة في التفكير، ويجب أن تصطنع الجدية حتى توجد. وهنا لا نعني مطلق الجدية، بل نعني أن تكون هناك أعمال تؤدي إلى المقصود وفي مستوى ما تم التفكير به. وحتى تلك الجدية لابد من الابتعاد عن الخجل والخوف والاعتماد على الغير، لأنها كلها تتناسى مع الجدية. أما ضرورة وجود الجدية في العمل فكذلك فاضل من أجل التفكير، لابد أن يكون من أجل العمل في الحياة. فلا يقال بأن العلم يصطب للتلذذ، لأن غرضه هو أن يعمل به في الحياة. لذلك فتعد الفلسفة جدية مطلقا، لأنه ليس فيها إلا الاستمتاع بالدراسة والبحث، بينما يعد الشعر جديا لأن قراءة القصيدة تريد التلذذ والانتعاش. فالجدية تقتضي القصد وهم لم يقصدوا سوى مجرد البحث، وقد تطول المسافة وتقصر بين التفكير والعمل، ولكن هذا لا ينفي الجدية عنه. فيجب أن يكون التفكير جديا ولا يكون رتيبا بحكم العادة والتقليد، لأن الذي يفكر هكذا يستمر الواقع فيفكر بالتغيير، فلابد من التفكير بالتغيير، لأن كل الحياة من أخطر الآثار على الشعوب. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونكون معكم في حلقة أخرى إن شاء الله من سلسلة تلخيص كتاب التفكير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.